بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع هذا الشيخ الإمام المبارك المجدد لمن درس من معالم التوحيد في منتصف القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا مع هذا العالم المبارك ومع هذه الرسالة النافعة المسماة بثلاثة الأصول، وقد مضى معنا تلكم المقدمات التي قدم الشيخ بها لهذه الرسالة. مضت معنا المقدمة الأولى وذكر فيها أربع مسائل، ثم مضت معنا المقدمة الثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم مضت معنا المقدمة الثالثة وذكر فيها الحنيفية ملة إبراهيم وحقيقتها، وأنها عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. بعد أن فرغ من هذه المقدمات الثلاث قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وسعادة المرء في هذه الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، تدور حول هذه الأصول الثلاث العظام. ولهذا مما ينبغي على المرء الاعتناء به أن يعتني بهذه الأصول، ولا يقف عند المعرفة وحسب. فقد مضى معنا في المقدمة الأولى تلكم المسائل الأربع، والذي ذكرنا أنها تعد منهجا للمسلم في هذه الحياة، وأن قوام هذا المنهج على هذه المسائل الأربع: العلم، ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع التي قدم بها الشيخ، جعلها تقدم لهذه الرسالة. فالمسألة الأولى متعلقة بالعلم، وقد ذكر الشيخ أن المراد بالعلم هنا منحصر في معرفة هذه الثلاث: الرب والنبي والدين. ولا يقف الأمر عند هذه الثلاث بمجرد العلم والمعرفة، بل لا بد وأن يتبعها عمل، أن يتبعها عمل بمقتضى هذا العلم وهذه المعرفة، كما قد تقدم معنا. استفتح كلامه على هذه الأصول الثلاثة بهذه السؤالات: السؤال وإراده في باب العلم طريقة معلومة مشهورة مسلوكة في شرع الله تبارك وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم وكم هي السؤالات في كتاب الله جل وعلا، وكم وكم هي السؤالات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السؤالات المشهورة والتي جاء في تمامها المراد من هذه السؤالات، سؤالات جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله خمس سؤالات: السؤال الأول عن الإسلام، السؤال الثاني عن الإيمان، السؤال الثالث عن الإحسان، السؤال الرابع عن الساعة أي عن وقتها، أي عن وقتها، السؤال الخامس عن أشرافها. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الشاهد ماذا؟ أن التعليم بطريقة السؤال والجواب طريقة مسلوكة جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخدمها الشيخ في غير ما مصنف من مصنفاته. والسؤال فيه إثارة للذهن وفيه لفت للانتباه. نعم، فإن قيل لك،
قال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
بدأ هنا بعد أن جاء بسؤال عام عن هذه الأصول الثلاثة، انطلق هنا مبينا هذه الأصول أصلا، وبدأ بالأصل الأول المتعلق بالرب جل وعلا، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا قيل لك، انظر، فإذا قيل لك أو فإن قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول. الجواب: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الرب هو المربي، وربوبية الله جل وعلا قسمان: ربوبية عامة تشمل الخلق كلهم، وربوبية خاصة. فأصل الرب في اللغة معناه المربي، فهنا فإن قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. الله سبحانه وتعالى هو المنعم وحده سبحانه وتعالى، منذ أول أمر المخلوق وحتى نهايته. قال: وهو معبودي وليس لي معبود سواه. وهذا من الشيخ رحمه الله استدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وهي طريقة القرآن، وهي طريقة القرآن الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. ولهذا استفتح الشيخ السؤال: من ربك؟ الجواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. هذا اعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى. يترتب على هذا ماذا؟ القيام له بحقه جل وعلا، أي إفراده بالعبادة. وكما قلت قبل قليل، هذه طريقة القرآن، الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. دليل ذلك وسوف يأتي معنا، لكن نذكره الآن، وإذا ما جاء معنا نمر عليه. تأمل في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نداء للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فيه الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده. اعبدوا ربكم، كأن سائلا يسأل لما؟ قال جل وعلا: الذي خلقكم. انظر توحيد ماذا؟ الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر الآية التي بعدها: الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله ماذا؟ أفعال الرب جل وعلا. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد. توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد. هنا أمر ربنا الناس أن يعبدوا ربه جل وعلا وحده لا شريك له. لما؟ لأن الله هو الخالق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا من أفعال الرب. والسماء بناء وأنزل عليكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه الخالق وحده جل وعلا، وهو المحيي وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده جل جلاله. فهذا استدلالنا على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهي طريقة القرآن كما قلت، وهو الذي أراده الشيخ هنا. فإذا علمت أن الله هو، أن الرب هو المربي، وهو الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمته سبحانه وتعالى وفضله تبارك وتعالى، إن كان الأمر هذا، فهل لك من تعبده غير هذا الرب الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمته؟ لا. ولهذا قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم. قال: والدليل؟
قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم. الدليل على أن ليس لنا رب إلا الله، وهو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمته، ما جاء في هذه الآية وهي أول آية في سور القرآن على القول أن البسملة ليست من الفاتحة. أول آية في سور القرآن في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كما في حديث قصدت الصلاة بيني وبين عبدي حديث أبي هريرة في حديث القدس، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أخذ من هذا من ذهب إلى أن البسمة ليست بآية من القرآن أن الله جل وعلا استفتح بالحمد ولم يستفتح بالبسمة. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الألف واللام للاستغراق أي كل المحامد، كل المحامد لله، اللام هنا لام الاستحقاق، كل المحامد مستحقة ويستحقها الله جل وعلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا. لهذا في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، نعم معذرة، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وتكراره هو الثناء. ولهذا في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، انظر تكرار في الوصف، قال الله أثنى علي عبد، فالثناء هو تكرار الوصف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. قال رحمه الله وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. يقول الشيخ وأنا واحد من ذلك العالم وجميعنا من هذا العالم. نعم.
قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
نعم، لما استفتح هذا الأصل بالسؤال الأول من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر الدليل، ثم جاء بالسؤال الثاني قال رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آيات الله نوعان، آيات شرعية وآيات كونية، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. والآيات الكونية هذه المخلوقات، الآيات الكونية هذه المخلوقات، لكن الذي يظهر لي أن الشيخ هنا في سياق هذا الكلام لم يرد الآيات الشرعية، فقوله بآياته ومخلوقاته هذا من المترادف هنا في هذا الموطن، هنا في هذا الموطن. لما جاء الشيخ بهاتين اللفظتين وأراد بهما معنى واحد، بمعنى أنه لم يرد بالآيات الآيات الشرعية؟ من أين أنا أتيت بهذا؟ أحسنت، ولم أجد حسب علمي من نبه على هذا من أشياخنا ممن شرح هذه الرسالة. يمضون إلى تعريف أو إلى ذكر الآيات وأنها نوعان، ويتكلمون على المخلوقات في ظن أن الشيخ التزم بالنص الذي استشهد به. تأملوا، قال ومن آياته، انظر لم يذكر الآيات الشرعية، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات الكونية. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. لماذا جاء بهاتين المفردتين مع أن أحدهما يغني عن الآخر؟ التزاما بالنص الذي أورده. انظروا، الأول قال والدليل قوله تعالى ومن آياته، فالتزم النص القرآني، فهو لم يرد هنا الآيات الشرعية وإنما أراد الآيات الكونية. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. انظر إلى كلام ربنا جل وعلا في هذه الآية، يقول الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من مخلوقات الله. ثم جاء لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، هي مخلوقة، فاسجدوا للخالق لأنه هو المستحق للعبادة جل وعلا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كنتم حقا وصدقا تعبدون الله جل وعلا، فالعبادة لا تكون عبادة مع الشرك، العبادة لا تكون عبادة مع الشرك، لا بد من التوحيد وإلا لا تكون عبادة. كما أن الصلاة لا تكون صلاة مع الحدث، لا بد من الطهارة، لا صلاة بغير طهور، كذلك العبادة لا بد فيها من التوحيد فلا تنفع من الشرك. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، هذا قد مضى بعد. نعم، آتي.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم، هذه الآية التي أشرنا إليها أو هاتان الآيتان في سورة البقرة أول نداء في القرآن. الحافظ ابن كثير الشيخ هنا أورد كلامه بالمعنى. المحصل واحد، المحصل واحد، وهو الذي ذكره الشيخ. فما جاء في هاتين الآيتين يقول الشيخ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد سبحانه وتعالى. وهذا الذي قد أشرنا إليه، طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. تأتي آيات في ربوبية الله، في أفعال الله جل وعلا، ثم تختم أو يكون من أواخر ما جاء في هذه الآية أو هذه الآيات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما قد مضى معنا في الآيات التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرحبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بعد أن أصل ما استفتح به الأصل الأول من أن الله جل وعلا هو الرب الذي ربانا جميعا ورب جميع العالمين بنعمته، وأنه معبودنا جل وعلا وليس لنا معبود سواه، ثم ذكر الأدلة الدالة على هذا، ثم قال بعد أن قرر أن العبادة حق الله جل وعلا، قال: وأنواع العبادة التي آمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انظر إلى عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير منته سبحانه وتعالى أن نوع لنا العبادات. العبادة ليست محصورة في نوع واحد أو في نمط واحد، وإنما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا كما قلت قبل قليل من عظيم فضل الله وكبير منته سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا أن المرأة يدفع ما قد يلقيه الشيطان عليه من حصول شيء من التكاسل أو الملل الذي يسعى الشيطان من أجل الوصول إلى هذا. وهذا كذلك فيه بيان عظيم فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أن نوع لها العبادات وكثر لها أبواب الطاعات والقربات والحسنات مع ترتيب الأجور العظيمة الكبيرة عليها. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، سوف يأتي معنا في الأصل الثاني، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. ذكر جملة من العبادات التي جاءت في النص الشرعي تنصيصا بوجوب إفرادها لله جل وعلا، لأن التنصيص عليها إشارة إلى الأهمية، التنصيص عليها إشارة إلى أهميتها. ثم قال رحمه الله: كلها لله، العبادة حق الله جل وعلا، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد مضى معنا بيان هذه الآية في المسألة الثانية، أو معذرة، في المقدمة الثانية في المسألة الثانية، أوردها الشيخ رحمه الله. المساجد إما هذه الأماكن التي يصلى فيها، وإما أعضاء السجود، فهذه كلها لله جل وعلا، وأن المساجد لله. انظر: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي، وأحد نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم أي أحد. ولهذا الشيخ في المسألة الثانية في المقدمة الثانية ذكر أن العبادة حق الله جل وعلا، لا تصرف لأي أحد كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عمن كان دون هؤلاء. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا حكم عام، هذا حكم عام، العبادة حق الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. الدليل قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. انظر: لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ما الذي حكم عليه بالكفر؟ الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليه بالكفر، هذا الذي دعا مع الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة له، لا حجة له، لا برهان عنده، فإنما حسابه عند ربه. والله جل وعلا قد حرم على المشرك الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الخسران الأكبر. إذن العبادة حق الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كما قلت هذا حكم عام وهو حكم الله جل وعلا. لكن عند التنزيل، عند تنزيل هذا الحكم على الأعيان لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع التي ذكر أهل العلم واصطلحوا، نعم التي ذكر أهل العلم أنها موانع التكفير. موانع التكفير وهي أربع: الجهل، التأويل، الخطأ يدخل فيها. ها؟ مثلا اللي سيدخل في الثالث خطأ والنسيان، الإكراه، أربعة: الجهل، التأويل، الخطأ، الإكراه. وثم تفاصيل لأهل العلم تحت كل مسألة. أولى هذه الموانع الجهل، فيشترط ماذا؟ العلم. يشترط العلم، فالجهل مانع من موانع التكفير. الجهل مانع من موانع التكفير، والأدلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، ومنها قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا، والمسألة معروفة ومشهورة، وهي محل خلاف بين أهل السنة، لا بد أن يقرر هذا. وإذا ما سلك في هذه المسألة مسلك أهل السنة، سواء من ذهب إلى العذر أو عدم العذر، فلا يرمى من ذهب إلى العذر بالإرجاء، ولا يرمى من ذهب بعدم العذر بماذا؟ بالتشدد والغلو. إن نزلت، تنبه، إن نزلت التنزيل الصحيح الذي أراده أهل العلم، لأن أهل الباطل قد دخل أناس من ضمن الفريق الأول، ودخل أناس من ضمن الفريق الثاني، ونحن نتكلم هنا عن أهل السنة العلماء المقتدى به. فلا ينبغي أن تجعل هذه المسألة من مسائل ماذا؟ الولاء والبراء. عقد الولاء والبراء على هذه المسألة يحتاج إلى نظر ومزيد التأمل. ولهذا نجد في نصوص جمع من أهل العلم العذر بالجهل، ونجد في نصوص جمع من أهل العلم عدم العذر بالجهل، هذا موجود. والواجب على طالب العلم أن ينظر إن كان من أهل النظر في أدلة الفريقين، وإلا يتابع من يدين الله جل وعلا بتقدمه في باب العلم، ويقف المسلم عند هذا، ويقف طالب العلم عند هذا، ولا تكون المسألة من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء. لا تكون المسألة من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء. الإمام محمد بن عبد الوهاب اختلف عليه النقل، ثم أقوال له يفهم عدم العذر، وثم أقوال له يفهم منها، مو يفهم بل هي نص في العذر. قالوا: إن كنا لا نكفر، يعني في 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 جملة من كلام من يطوف على قبر البدوي والحسين لعدم من ينبههم، لعدم من ينبههم. الشيخ يحيى: والقرآن بلا شك من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لكن المراد البلوغ لا بلوغ السمع، بلوغ القلب. هؤلاء الذين لا يتكلمون اللغة العربية يسمعون القرآن لكن ما يفهمون، فالمراد ماذا؟ بلوغ القلب ليس بلوغ السمع. نعم، لا يشترط فهم الحجة فهم أبي بكر وعمر. بعض الناس لما تأتي له بالأدلة وتبين له يقول لك والله أنا ما فهمت. لا يشترط في فهم الحجة أن يكون فهمه فهم أبي بكر وعمر كما يقول أهل العلم، بل الفاصل في هذا أن من كان مثله في الفهم والإدراك فبينت له الأدلة وفهمها، فإن الآخر الذي مثله في الفهم والإدراك يعتبر قد بلغته الحجة وقامت عليه، حتى لو ادعى عدم الفهم. نتكلم هذا كتأصيل علم، أما تنزيل هذه الأحكام فليست لطلبة العلم، وما حصل ما حصل إلا بسبب دخول طلبة العلم حقيقة في هذا. قد كفينا المؤونة نتعلم ونعرف ونضبط المسائل، فإذا ما أردنا أن ننزل الأمر على العين نرفعه إلى أهل العلم المقتدى به، نعرض هذا الأمر بتمامه على العلماء المقتدى به وهم ينظرون في هذا، وحسب المرء أن يقف عند هذا، لأن الأمر ليس أمرا سهلا. نعم، نكفر من كفره الله ورسوله بعينه إذا أقيمت عليه الحجة وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، هذا حق، لكن التنزيل على العين ينزله المقتدى به، لأن الأمر خطير. في الحديث من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت. ثم تفاسير للعلماء في معنى هذه الجملة، من ضمنها وإن كان هو ليس الراجح، لكن انظر إلى عظم القائل وانظر إلى عظم القول وخطورته. القائل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، إمام علم يرى أن الحديث على ظاهره، فإذا ما قال رجل لآخر يا كافر فإن كان كما قال أنه كافر وإلا رجع عليه وصار هو الكافر، هذا فيه ترهيب من أن يقدم المرء على أن يكفر مسلم، لهذا المرء يقف. نتعلم، نضبط مسائل العلم، نتباحث في هذه المسائل، نورد الاستشكالات، هذا كله مفتوح لطالب العلم في باب العلم والدرس والتلقي، لكن عند التنزيل يرجع هذا الأمر إلى المقتدى به حتى لا تختلط المسائل، ولا يكفر من ليس بكافر. قال رحمه الله: نعم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. بدأ الشيخ هنا يتكلم على هذه العبادات التي أوردها ويذكر شيئا من أدلتها، فبدأ بالدعاء. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. الدعاء قسمان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة. الأول دعاء مسألة وطلب، والآخر دعاء العبادة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها دعاء. الأول دعاء بلسان المقال، والآخر دعاء بلسان الحال. أنت تصلي حبا في الله وفي شرعه وفي دينه، أليس كذلك؟ وكذلك رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا دعاء العبادة، هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة المعروف. اللهم اغفر لي، رب ارحمني، دعاء المسألة، دعاء المسألة والطلب. قال الشيخ: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، وعلته عبد الله بن لهيعة رحمه الله. ويغني عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: لما ذكر المؤلف من أنواع العبادات مراتب الدين، علما أن هذه المراتب عامة وليست عبادة قولية أو فعلية. نعم، كأنه هو أراد أن يشير إلى أن العبادات تنتظم هذه المراتب الكبار: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وتفاصيل هذه العبادات كلها يدخل في واحد منها، يدخل في واحد منها. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: فلازلنا مع هذا الشيخ الإمام المبارك المجدد، لمن درس من معالم التوحيد في منتصف القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا مع هذا العالم المبارك ومع هذه الرسالة النافعة المسماة بثلاثة الأصول، وقد مضى معنا تلكم المقدمات التي قدم الشيخ بها لهذه الرسالة. مضت معنا المقدمة الأولى وذكر فيها أربع مسائل، ثم مضت معنا المقدمة الثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، ثم مضت معنا المقدمة الثالثة وذكر فيها الحنيفية ملة إبراهيم وحقيقتها وأنها عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. بعد أن فرغ من هذه المقدمات الثلاث قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وسعادة المرء في هذه الدنيا في البرزخ في الآخرة تدور حول هذه الأصول الثلاث العظام. ولهذا مما ينبغي على المرء الاعتناء به أن يعتني بهذه الأصول ولا يقف عند المعرفة وحسب. فقد مضى معنا في المقدمة الأولى تلكم المسائل الأربع، والذي ذكرنا أنها تعد منهجا للمسلم في هذه الحياة، وأن قوام هذا المنهج على هذه المسائل الأربع: العلم ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع التي قدم بها الشيخ جعلها تقدمة لهذه الرسالة. فالمسألة الأولى متعلقة بالعلم، وقد ذكر الشيخ أن المراد بالعلم هنا منحصر في معرفة هذه الثلاث: الرب والنبي والدين. ولا يقف الأمر عند هذه الثلاث بمجرد العلم والمعرفة، بل لا بد وأن يتبعها عمل، أن يتبعها عمل بمقتضى هذا العلم وهذه المعرفة كما قد تقدم معنا. استفتح كلامه على هذه الأصول الثلاثة بهذه السؤالات: السؤال وإراده في باب العلم طريقة معلومة مشهورة مسلوكة في شرع الله تبارك وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم وكم هي السؤالات في كتاب الله جل وعلا، وكم وكم هي السؤالات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السؤالات المشهورة والتي جاء في تمامها المراد من هذه السؤالات سؤالات جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله خمس سؤالات: السؤال الأول عن الإسلام، السؤال الثاني عن الإيمان، السؤال الثالث عن الإحسان، السؤال الرابع عن الساعة أي عن وقتها، أي عن وقتها، السؤال الخامس عن أشرافها. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الشاهد ماذا؟ أن التعليم بطريقة السؤال والجواب طريقة مسلوكة جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخدمها الشيخ في غير ما مصنف من مصنفاته. والسؤال فيه إثارة للذهن وفيه لفت للانتباه. نعم، فإن قيل لك،
قال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه.
بدأ هنا بعد أن جاء بسؤال عام عن هذه الأصول الثلاثة، انطلق هنا مبينا هذه الأصول أصلا وبدأ بالأصل الأول المتعلق بالرب جل وعلا. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا قيل لك، انظر، فإذا قيل لك أو فإن قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول. الجواب: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الرب هو المربي، وربوبية الله جل وعلا قسمان: ربوبية عامة تشمل الخلق كله، وربوبية خاصة. فأصل الرب في اللغة معناه المربي، فهنا فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. الله سبحانه وتعالى هو المنعم وحده سبحانه وتعالى، منذ أول أمر المخلوق وحتى نهايته. قال: وهو معبودي وليس لي معبود سواه. وهذا من الشيخ رحمه الله استدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وهي طريقة القرآن، وهي طريقة القرآن الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. ولهذا استفتح الشيخ السؤال: من ربك؟ الجواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. هذا اعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى. يترتب على هذا ماذا؟ القيام له بحقه جل وعلا، أي إفراده بالعبادة. وكما قلت قبل قليل، هذه طريقة القرآن، الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. دليل ذلك، وسوف يأتي معنا لكن نذكره الآن، وإذا ما جاء معنا نمر عليه. تأمل في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نداء للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم. فيه الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده: اعبدوا ربكم. كأن سائلا يسأل: لما؟ قال جل وعلا: الذي خلقكم. انظر توحيد ماذا؟ الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر الآية التي بعدها: الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كل ماذا؟ أفعال الرب جل وعلا. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد. توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد. هنا أما ربنا الناس أن يعبدوا ربه جل وعلا وحده لا شريك له. لما؟ لأن الله هو الخالق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذا من أفعال الرب. والسماء بناء، وأنزل عليكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الخالق وحده جل وعلا، وهو المحيي وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده جل جلاله. فهذا استدلالنا على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهي طريقة القرآن كما قلت، وهو الذي أراده الشيخ هنا. فإذا علمت أن الله هو، أن الرب هو المربي، وهو الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمته سبحانه وتعالى وفضله تبارك وتعالى، إن كان الأمر هذا فهل لك من تعبده غير هذا الرب الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمته؟ لا. ولهذا قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم. قال: والدليل؟
قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم. الدليل على أن ليس لنا رب إلا الله، وهو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمته، ما جاء في هذه الآية، وهي أول آية في سور القرآن على القول أن البسملة ليست من الفاتحة. أول آية في سور القرآن في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، كما في حديث: قصدت الصلاة بيني وبين عبدي، حديث أبي هريرة، حديث القدس. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أخذ من هذا من ذهب إلى أن البسمة ليست بآية من القرآن، أن الله جل وعلا استفتح بالحمد ولم يستفتح بالبسمة. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الألف واللام للاستغراق، أي كل المحامد، كل المحامد لله. اللام هنا لام الاستحقاق، كل المحامد مستحقة ويستحقها الله جل وعلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا. لهذا في الحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، نعم معذرة، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وتكراره هو الثناء. ولهذا في الحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبد. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، انظر تكرار في الوصف، قال الله أثنى علي عبد. فالثناء هو تكرار الوصف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. قال رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. يقول الشيخ: وأنا واحد من ذلك العالم، وجميعنا من هذا العالم. نعم.
قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
نعم، لما استفتح هذا الأصل بالسؤال الأول: من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم ذكر الدليل، ثم جاء بالسؤال الثاني، قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آيات الله نوعان: آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. والآيات الكونية هذه المخلوقات، الآيات الكونية هذه المخلوقات. لكن الذي يظهر لي أن الشيخ هنا في سياق هذا الكلام لم يرد الآيات الشرعية، فقوله بآياته ومخلوقاته هذا من المترادف هنا في هذا الموطن، هنا في هذا الموطن. لما جاء الشيخ بهاتين اللفظتين وأراد بهما معنى واحد؟ بمعنى أنه لم يرد بالآيات الآيات الشرعية. من أين أنا أتيت بهذا؟ أحسنت، ولم أجد حسب علمي من نبه على هذا من أشياخنا ممن شرح هذه الرسالة. يمضون إلى تعريف أو إلى ذكر الآيات وأنها نوعان ويتكلمون على المخلوقات في ظني أن الشيخ التزم بالنص الذي استشهد به. تأملوا، قال: ومن آياته، انظر لم يذكر الآيات الشرعية، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات الكونية. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهن. لماذا جاء بهاتين المفردتين مع أن أحدهما يغني عن الآخر التزاما بالنص الذي أورده؟ انظروا، الأول قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته، فالتزم النص القرآني، فهو لم يرد هنا الآيات الشرعية وإنما أراد الآيات الكونية. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. انظر إلى كلام ربنا جل وعلا في هذه الآية، يقول الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من مخلوقات الله. ثم جاء: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، هي مخلوقة، فاسجدوا للخالق لأنه هو المستحق للعبادة جل وعلا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كنتم حقا وصدقا تعبدون الله جل وعلا، فالعبادة لا تكون عبادة مع الشرك، العبادة لا تكون عبادة مع الشرك، لا بد من التوحيد وإلا لا تكون عبادة. كما أن الصلاة لا تكون صلاة مع الحدث، لا بد من الطهارة، لا صلاة بغير طهور. كذلك العبادة لا بد فيها من التوحيد فلا تنفع من الشرك. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، هذا قد مضى معنا. نعم، آتي.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم، هذه الآية التي أشرنا إليها أو هاتان الآيتان في سورة البقرة أول نداء في القرآن، الحافظ ابن كثير الشيخ هنا أورد كلامه بالمعنى، المحصل واحد، المحصل واحد وهو الذي ذكره الشيخ. فما جاء في هاتين الآيتين يقول الشيخ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد سبحانه وتعالى، وهذا الذي قد أشرنا إليه، طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. تأتي آيات في ربوبية الله في أفعال الله جل وعلا ثم تختم أو يكون من أواخر ما جاء في هذه الآية أو هذه الآيات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قد مضى معنا في الآيات التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بعد أن أصل ما استفتح به الأصل الأول من أن الله جل وعلا هو الرب الذي ربانا جميعا وربى جميع العالمين بنعمته وأنه معبودنا جل وعلا وليس لنا معبود سواه، ثم ذكر الأدلة الدالة على هذا ثم قال بعد أن قرر أن العبادة حق الله جل وعلا، قال: وأنواع العبادة التي آمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انظر إلى عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير منته سبحانه وتعالى أن نوع لنا العبادات. العبادة ليست محصورة في نوع واحد أو في نمط واحد، وإنما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا كما قلت قبل قليل من عظيم فضل الله وكبير منته سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا أن المرأة يدفع ما قد يلقيه الشيطان عليه من حصول شيء من التكاسل أو الملل الذي يسعى الشيطان من أجل الوصول إلى هذا. وهذا كذلك فيه بيان عظيم فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن نوع لها العبادات وكثر لها أبواب الطاعات والقربات والحسنات مع ترتيب الأجور العظيمة الكبيرة عليها. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، سوف يأتي معنا في الأصل الثاني: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. ذكر جملة من العبادات التي جاءت في النص الشرعي تنصيصا بوجوب إفرادها لله جل وعلا، لأن التنصيص عليها إشارة إلى الأهمية. التنصيص عليها إشارة إلى أهميتها. ثم قال رحمه الله: كلها لله. العبادة حق الله جل وعلا، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد مضى معنا بيان هذه الآية في المسألة الثانية، أو معذرة، في المقدمة الثانية في المسألة الثانية، أوردها الشيخ رحمه الله. المساجد إما هذه الأماكن التي يصلى فيها، وإما أعضاء السجود، فهذه كلها لله جل وعلا. وأن المساجد لله، انظر، فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا نهي، وأحد نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم أي أحد. ولهذا الشيخ في المسألة الثانية، في المقدمة الثانية، ذكر أن العبادة حق الله جل وعلا، لا تصرف لأي أحد كائن من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عمن كان دون هؤلاء. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا حكم عام، هذا حكم عام. العبادة حق الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. الدليل قال والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر. انظر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ما الذي حكم عليه بالكفر؟ الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليه بالكفر، هذا الذي دعا مع الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة له، لا حجة له، لا برهان عنده، فإنما حسابه عند ربه. والله جل وعلا قد حرم على المشرك الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الخسران الأكبر. إذن العبادة حق الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كما قلت هذا حكم عام وهو حكم الله جل وعلا. لكن عند تنزيل هذا الحكم على الأعيان لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع التي ذكر أهل العلم واصطلحوا، نعم التي ذكر أهل العلم أنها موانع التكفير. موانع التكفير وهي أربع: الجهل، التأويل، الخطأ يدخل فيها. ها؟ مثلا اللي سيدخل في التالي خطأ والنسيان، الإكراه، أربعة: الجهل، التأويل، الخطأ، الإكراه. وثم تفاصيل لأهل العلم تحت كل مسألة. أولى هذه الموانع الجهل، فيشترط ماذا؟ العلم، يشترط العلم. فالجهل مانع من موانع التكفير، الجهل مانع من موانع التكفير، والأدلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، ومنها قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. والمسألة معروفة ومشهورة وهي محل خلاف بين أهل السنة، لا بد أن يقرر هذا. وإذا ما سلك في هذه المسألة مسلك أهل السنة، سواء من ذهب إلى العذر أو عدم العذر، فلا يرمى من ذهب إلى العذر بالإرجاء، ولا يرمى من ذهب بعدم العذر بماذا؟ بالتشدد والغلو. إن نزلت، تنبه، إن نزلت التنزيل الصحيح الذي أراده أهل العلم، لأن أهل الباطل قد دخل أناس من ضمن الفريق الأول ودخل أناس من ضمن الفريق الثاني، ونحن نتكلم هنا عن أهل السنة العلماء المقتدى به. فلا ينبغي أن تجعل هذه المسألة من مسائل ماذا؟ الولاء والبراء. عقد الولاء والبراء على هذه المسألة يحتاج إلى نظر ومزيد تأمل. ولهذا نجد في نصوص جمع من أهل العلم العذر بالجهل، ونجد في نصوص جمع من أهل العلم عدم العذر بالجهل، هذا موجود. والواجب على طالب العلم أن ينظر إن كان من أهل النظر في أدلة الفريقين، وإلا يتابع من يدين الله جل وعلا بتقدمه في باب العلم ويقف المسلم عند هذا، ويقف طالب العلم عند هذا، ولا تكون المسألة من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء. لا تكون المسألة من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء. الإمام محمد بن عبد الوهاب اختلف عليه النقل، ثم أقوال له يفهم عدم العذر، وثم أقوال له يفهم منها مو يفهم بل هي نص في العذر. قال وإن كنا لا نكفر، يعني في 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 جملة من كلامه، من يطوف على قبر البدوي والحسين لعدم من ينبههم، لعدم من ينبههم. الشيخ يحفظ، والقرآن بلا شك من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لكن المراد البلوغ لا بلوغ السمع، بلوغ القلب. هؤلاء الذين لا يتكلمون اللغة العربية يسمعون القرآن لكن ما يفهمون، فالمراد ماذا؟ بلوغ القلب ليس بلوغ السمع. نعم لا يشترط فهم الحجة فهم أبي بكر وعمر. بعض الناس لما تأتي له بالأدلة وتبين له يقول لك والله أنا ما فهمت. لا يشترط في فهم الحجة أن يكون فهمه فهم أبي بكر وعمر كما يقول أهل العلم، بل الفاصل في هذا أن من كان مثله في الفهم والإدراك فبينت له الأدلة وفهمها، فإن الآخر الذي مثله في الفهم والإدراك يعتبر قد بلغته الحجة وقامت عليه، حتى لو ادعى عدم الفهم. نتكلم هذا كتأصيل علم، أما تنزيل هذه الأحكام فليست في طلبة العلم، وما حصل ما حصل إلا بسبب دخول طلبة العلم حقيقة في هذا. قد كفينا المؤونة نتعلم ونعرف ونضبط المسائل، فإذا ما أردنا أن ننزل الأمر على العين نرفعه إلى أهل العلم المقتدى به، نعرض هذا الأمر بتمامه على العلماء المقتدى به وهم ينظرون في هذا، وحسب المرء أن يقف عند هذا، لأن الأمر ليس أمرا سهلا. نعم نكفر من كفره الله ورسوله بعينه إذا أقيمت عليه الحجة وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، هذا حق. لكن التنزيل على العين ينزله المقتدى به، لأن الأمر خطير. في الحديث من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت. ثم تفاسير العلماء في معنى هذه الجملة، من ضمنها وإن كان هو ليس طالح، لكن انظر إلى عظم القائل وانظر إلى عظم القول وخطورته. القائل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، إمام علم يرى أن الحديث على ظاهره، فإذا ما قال رجل لآخر يا كافر فإن كان كما قال أنه كافر، وإلا رجع عليه وصار هو الكافر، هذا فيه ترهيب من أن يقدم المرء على أن يكفر مسلم، لهذا المرء يقف. نتعلم، نضبط مسائل العلم، نتباحث في هذه المسائل، نورد الاستشكالات، هذا كله مفتوح لطالب العلم في باب العلم والدرس والتلقي، لكن عند التنزيل يرجع هذا الأمر إلى المبتدع به حتى لا تختلط المسائل، ولا يكفر من ليس بكافر. قال رحمه الله: نعم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. بدأ الشيخ هنا يتكلم على هذه العبادات التي أوردها ويذكر شيئا من أدلتها، فبدأ بالدعاء. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. الدعاء قسمان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة. الأول دعاء مسألة وطلب، والآخر دعاء العبادة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها دعاء. الأول دعاء بلسان المقال، والآخر دعاء بلسان الحال. أنت تصلي حبا في الله وفي شرعه وفي دينه، أليس كذلك؟ وكذلك رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، هذا دعاء العبادة، هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة المعروف: اللهم اغفر لي، رب ارحمني، دعاء المسألة، دعاء المسألة والطلب. قال الشيخ: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، وعلته عبد الله بن لهيعة رحمه الله، ويغني عنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: لما ذكر المؤلف من أنواع العبادات مراتب الدين، علما أن هذه المراتب عامة وليست عبادة قولية أو فعلية. نعم، كأنه هو أراد أن يشير إلى أن العبادات تنتظم هذه المراتب الكبار: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، وتفاصيل هذه العبادات كلها يدخل في واحد منها، يدخل في واحد منها. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.